طيب نكمل إن شاء الله تعالى الباب الذي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وأجزل له الأجر والثواب: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب تابع للباب قبله، هذا الباب تابع للباب قبله، وهو كالدليل والبرهان عليه. هذا الباب كالدليل والبرهان على ما سبق، وأن الغلو بمجاوزة الحدود الشرعية، أن الغلو بمجاوزة الحدود الشرعية سواء في قبور الأنبياء أو غير الأنبياء يصيرها في المآل أن تكون آلهة تعبد من دون الله، يصيرها في المآل إلى أن تكون آلهة تعبد من دون الله سبحانه. وهكذا الغلو يخرج بصاحبه إلى الكفر، هكذا الغلو يخرج بصاحبه إلى الكفر عياذا بالله. فإن الغلو في القبور يورثها التأله في الصدور، الغلو في القبور يورث التأله في الصدور، هذا معلوم. يبدأ الجاهل بالغلو والتعظيم والمجاوزة في ذلك حتى يتأله قلبه لذلك القبر ولما فيه من مقبور. وهذه عين العبادة، هذا عين العبادة لغير الله سبحانه، تأله القلوب هو عين التعبد لغير الله سبحانه. فالغلو مزلق خطير، الغلو مزلق خطير. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني كما حصل للأمم قبلنا. فهل من مدكر؟ فقد حصل بالأمم قبلنا هذا الأمر، فأشركوا بربهم سبحانه وعبدوا غير الله سبحانه، والسبب هو الغلو في القبور، هذا هو السبب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لكن أين من يتبصر قلبه هذه الحقائق ويخشى على نفسه من أن يعبد غير الله سبحانه؟ وقوله يصيرها أوثانا، تقدم الكلام مرارا على الوثن وأن الصنم ما عبد وله صورة، والوثن ما عبد وليست له صورة، كما قال مجاهد وعليه العمل، كما قال مجاهد رحمه الله وثبت عنه وعليه العمل. غير أن الأصنام إذا أطلقت دخلت فيها الأوثان، والأوثان إذا أطلقت دخلت فيها الأصنام. فقوله يصيرها أوثانا أي معبودات لها صور أو ليست لها صور، هذا معنى. فالوثن ها هنا يعم الصنم ويعم غير الصنم، الوثن ها هنا في هذا الباب يعم الصنم وغير الصنم. فإن الأمم قبلنا كانوا يعبدون التماثيل، يصورون صور الصالحين وينحتونها كما تقدم، هذا شأن الأمم قبلنا. فقوله يصيرها أوثانا يعني معبودات لها صور كما حصل في بني في النصارى وفي بني إسرائيل أو ليست لها صور كما هو في القبور مثلا. قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي في المآل، وإن لم تكن في الحال كذلك. يصيرها أي في المآل وإن لم تكن في الحال كذلك، وإنما يدعي الغالي فيها أنه يحترمها ويعظمها، فيتجاوز الشيطان به الحدود الشرعية من التعظيم إلى التأليه عياذا بالله، فيتأله قلبه هذه القبور. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموطأ مالك كتاب مشهور وقد كان في عصره موطئات كثيرة كموطأ ابن أبي ذئب ومحمد بن الحسن وجماعة، لكن الله كتب القبول لموطأ مالك فتداوله الناس بلا إلزام، تداول الناس موطأ مالك بلا إلزام. وكان مالك يقول ما كان لله بقي، وهذا يدل على إخلاصه رحمه الله، وكما قال ما كان لله بقي. قال روى مالك في الموطأ في أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هذا فيه خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وفيه حرصه الشديد على نفعهم وخوفه من حصول الضرر والعنة عليهم. وهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، هذا من تمام رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا الحديث يدل، وهذا الشاهد من هذا الباب معنا سيأتي، على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد، هذا يدل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد أو قصد لأجل العبادة. هذا الحديث يدل على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو عبد أو قصد لأجل العبادة صار وثناً، فقبر غيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن تصير أوثانا، قبر غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب أولى أن تصير أوثانا، سواء دعوها من دون الله أو اعتقدوا أن العبادة عندها معظمة عند الله، هذا كله من تصييرها أوثانا، سواء عبدوها أو دعوها أو ذبحوا لها أو سألوها من دون الله أو سألوا الله عندها أو ذبحوا لله عندها أو قرأوا القرآن عندها قاصدين ذلك، قاصدين لذلك معتقدين أن هذا أفضل من غيره أو أن في هذا المكان بركة أو أنه أحرى بالإجابة أو نحو ذلك، هذا كله من تصييرها وثنا تعبد من دون الله سبحانه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا حديث عظيم هذا حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث فيه نكتة لطيفة، إيراد هذا الحديث بهذا الباب فيه نكتة لطيفة، وهو أن هؤلاء تدرج بهم الشيطان. هذا الحديث فيه نكتة لطيفة في هذا الباب، وهو أن الشيطان لعنه الله يتدرج بالناس من دعوى المحبة إلى التعظيم، إلى مجاوزة الحدود والغلو، إلى أن تصير أوثانا تعبد. ولهذا ما يعبد قبر إلا وقد تقدمه مراحل قبل أن يعبد. ولهذا قال الشيخ مستدلا بهذا الحديث: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان، فهي لا تصير أوثانا ابتداء، إنما تصير أوثانا بعد الغلو فيها. فالغلو أولا ثم جعلها وثنا آخرا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا وعيد شديد على هؤلاء، وأن من تشبه بهم فهو منهم، من تشبه بهم فهو منهم، يغضب الله عليه غضبا شديدا. ولو حسنت نيته وقصد الخير، ولو حسنت نيته وقصد الخير، فإن هذا من الأبواب التي تفتح الشرور العظيمة على الناس فيعبدون غير الله في المآب. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله سبحانه، وأنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، صفة ثابتة لله على ما يليق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ولابن جرير بسنده. والحديث كما تقدم أصل هذه الأحاديث متواتر، فلا يضر كون الحديث مرسلا. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. تقدم الكلام على هذا. يلت يعني يخلط العجين بالسمن فيصنع خبزا للحجاج، وهو رجل صالح محب للخير رحمه الله. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. هذا في صحيح البخاري. وفي هذا أنهم قال: فعكفوا على قبره، كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. والعكوف الملازمة والمواظبة والانحباس للشيء، العكوف والمواظبة والملازمة والانحباس على الشيء والإقبال عليه، ومنه الاعتكاف في المساجد. هذا معنى العكوف، وهو عبادة عظيمة تتضمن التعظيم. العكوف عبادة عظيمة تتضمن التعظيم والرجاء والرغبة والإنابة ونحوها من المعاني. العكوف عبادة عظيمة تتضمن الرغبة والرجاء وجملة من المعاني العظيمة. فهؤلاء غلوا في اللات، اغتروا بصلاحه وجعلوه واسطة لهم عند الله، وما أشبه الليل بالبارحة، ما أشبه الليل بالبارحة. كم عندنا من اللات اليوم؟ كثيرون يعبدون من دون الله سبحانه بسبب الاغترار بصلاحهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، هذا الأحاديث التي في هذا الباب وفي الباب قبله فيها علم من أعلام النبوة. وأن هذه الأمة ستعبد القبور، فيه إشارة إلى أن هذه الأمة ستعبد القبور. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الثالثة أي في مسائل الباب أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وإلا لو كان لا يخاف وقوعه لم يستعذ، فدل على أنه خاف على أمته أن تعبد القبور كما عبدت الأمم قبلها القبور، وهذا علم من أعلام النبوة. فقد حصل في الأمة ما خافه رسول الله عليها، حصل في الأمة ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، هذا علم من أعلام النبوة. ما من قرية أو بلد أو مدينة إلا وفيها وثن يعبد من دون الله سبحانه، ما من بلد أو قرية أو وثن إلا ما ندر شاما أو يمنا جنوبا أو عدنا شرقا أو غربا إلا وفيها ما يعبد من دون الله، إلا وفيها ما يعبد من دون الله سبحانه. ولعل أول من فتح هذا الباب على هذه الأمة هم الرافضة، لعل أول من فتح باب عبادة القبور هم الرافضة لعنهم الله، فإنهم ليسوا بمسلمين. الرافضة هم أول من فتح هذا الباب على هذه الأمة، وليسوا من الأمة، إنما هذا استثناء منقطع كقوله سبحانه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا من هذا الباب. أول ما فتح باب شرك القبور على الأمة الرافضة، فإنهم بنوا على قبور معبوديهم وأندادهم القباب العظيمة، بل بنوا على مجالسهم المشاهد وسموها المشاهد مضاهاة لبيوت الله المساجد. فهناك معابد للمسلمين تسمى المساجد، وهناك معابد للرافضة الكفار تسمى مشاهد. والمشهد عبارة عن مكان كان يجلس فيه المقبور، يحتمل أن فيه قبره وقد لا يوجد فيه القبر، وهم يعتقدون أن زيارة المشاهد أعظم من حج بيت الله الحرام. رافضة يعتقدون أن زيارة المشاهد أعظم من حج بيت الله الحرام، وأن العبادة في المشاهد أعظم من العبادة في المساجد. حتى جاء رجل يقال له ابن المفيد من الرافضة لعنهم الله، فكتب كتابا سماه مناسك حج المشاهد، كتب كتابا سماه مناسك حج المشاهد، وذكر فيه من الأحاديث المكذوبة والآثار ما لا يوجد عند طائفة من الطوائف مطلقا، فهم أكذب الناس مطلقا، أكذب من اليهود ومن النصارى. فالشاهد أول من خالف نهي الرسول هم الرافضة، هذا فيما ذكر في التاريخ. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم قبره فيفتن به الناس، فكان يسأل الله فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا، فلم يعبد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من إكرام الله لنبيه أن صان قبره عن نجاسة الشرك، هذا من إكرام الله لنبيه أن صان الله قبره عن نجاسة الشرك، هذا من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعاءه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فبني حول قبر الرسول ثلاثة جدران، كان قبر الرسول خارج المسجد في غرف حجرة عائشة، فلما جاء الوليد أدخله في المسجد أدخل الحجر، فبكى الناس يومئذ كما في البداية والنهاية، بكى الناس يومئذ لأن هذا أمر عظيم. ثم بني جدار من ركن المسجد إلى ركن الحجرة، فلا يستطيع أحد أن يستقبل قبر الرسول أو أن يقف عند قبر الرسول يدعوه، لأنه مفصول تماما بجدار، جدار المسجد الأصلي وجدار ممتد من ركن المسجد الأيسر إلى قبلة المسجد، جدار ممتد من ركن المسجد إلى قبلة المسجد، فلا يستطيع أحد أن يدخل إلى قبر الرسول، والباب من خلف المسجد فانفصل تماما. وهذا من استجابة الله لدعاء نبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لم يعبد أبدا. فلو أراد إنسان أن يستقبل قبر الرسول لأدبر بالكعبة، لأدبر بالقبلة. فالشاهد حمى الله قبر نبيه من ركن المسجد إلى ركن حجرة عائشة جدار لا تستطيع أن تستقبل أبدا. هذا من إكرام الله لنبيه، هذا من إكرام الله لنبيه، وهذا من استجابة الله سبحانه لنبيه، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. صان الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، والحديث صحيح إلا لفظة السرج، فلم تثبت في هذا الباب، لم تثبت في هذا الحديث ولا في غيره، كما قال محدث العصر رحمه الله في كتابه تحذير الساجد. طيب، نقرأ إن شاء الله تعالى هذا الحديث غدا، فإذا كان لكم شيء، وإلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.